السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد مع ثقافة الآخر، مع ثقافة الحوار، مع ثقافة المسيحي. لقاء يدوم بيننا دائما، نصل به إلى بر الأمان. ثقافة الحوار أكرر دائما أنها ثقافة أصبحت حتمية وضرورية ولازمة. وقد اتفق معي ولله الحمد وزير الأوقاف المصري في عيد الفطر المبارك 1427 عندما صرح للصحافة المصرية بأنه أصبح من الضروري وجود مكتبة في كل مسجد من مساجد مصر، وأن يوجد من يجيب على أسئلة المسيحيين التي تطرح على أبناء المسلمين في ظل هجمة تنصيرية شرسة يحركها غجر المهجر الخارجين على قانون الأمة، الكارهين لسلام وأمن الأمة، واستطاعوا أن يستدرجوا عددا كبيرا وكبيرا جدا، لا أقول من شعب الكنيسة في بلاد العرب، إنما أيضا من كبار رجال اللاهوت في بلاد المسلمين وبلاد العرب. ثقافة الحوار كانت غائبة تماماً عن المسجد وقاعة الدراسة وقاعات البحث. المسلم دائماً الأصل فيه الإحساس بالأمن تجاه الآخر والأمان تجاه الآخر. المسلم من أتباع محمد لا يعرف أبداً الغل أو الغيظ أو الضغينة أو الحسد. لذلك تعامل المسلمون في بلاد المسلمين بطبيعة راقية، بفطرة نقية، بأسلوب طيب، بوصايا محمد صلى الله عليه وسلم، الإحسان للجار مسلماً أو غير مسلم، احترام الكبير، توقيره أيا كان مسلم أو مسيحي، احترام الصغير أيا كان مسلم أو مسيحي، البر بالفقير مسلم أو مسيحي، التواجد عند الأطراح والتواجد عند الأفراح والمشاركة فيها مسلم أو مسيحي. تلك هي خلق المسلمين. لكن في غفلة من المسلمين تحركت الكنيسة في بلاد العرب مستغلة هذه الروح المحمدية الطيبة، هذا الحس الرباني الذي علمه لنا خير ولد آدم أجمعين. تحركت الكنيسة بأموال مسيحية غربية وبعقول مسيحية غربية، ولا أعفي أيضا عقول مسيحية شرقية عربية، تبنت مشاعر الحسد والغل والضغينة، واستدعت من التاريخ ما لا ينبغي أن يستدعى، وألبست هذا المستدعى من عمق التاريخ أثواب جديدة سوداء، سوداء مثل القلوب السوداء، كلها حزن وإحساس بالقلة والدنو، هذا كله استوجب في الفترة الأخيرة لمواجهة هذه الحملة، استوجبت علماً جديداً أو علماً قديماً غاب لفترة طويلة، وأصبحت الضرورة تفرض على أمة الإسلام أن تعود إلى هذا العلم. عندما قرأنا لابن تيمية في هذا الباب وجدناه يرد على حسد وضغينة وكراهية مسيحيين زمانه. لما قرأنا لابن الجوزي قرأنا له ردود وإجابات أيضا على أسئلة أهل حقد وحسد وضغينة من المسيحيين. عندما قرأنا منذ قرن تقريبا لرحمة الله الهندي في إظهار الحق، قرأنا له أيضا رد وإجابة على اعتداءات مسيحية وحسد وغل وحقد وتدليس، وأيضا أقل من 100 عام تقريبا كان محمد عبده أحد الموصوفون بالتنوير والإصلاح. حتى هذا المتنور، حتى هذا المصلح لين الجانب الذي فتح جسورا مع المسيحية الغربية والشرقية لم يعفى، أن يضطر هو الآخر للتعامل مع المسيحيين في زمانه ويرد كيدهم إلى نحورهم ويجيب على أسئلتهم الاستنكارية. وأنا دائما أقول للمسيحيين الذين يهتمون بالإساءة إلى المسلمين والإسلام، أنك ممكن أن تسأل ما تريد، فقط أن يكون سؤالك سؤالا استفساريا وليس استنكاريا. إذا كان ذلك منك فيكون لك الحق أن تسأل سؤال واثنين وعشر وعشرين ومئة. أقول أن الرد على المسيحيين هم الذين وضعونا في هذه المكانة، وضعونا في هذا الموقف، هم الذين جعلونا نبحث وننقب ونعمل بما نصحوا به في كتبهم التي يقدسونها ولا نقدسها نحن. قالوا فتشوا الكتب، وبالفعل بدأنا نفتش الكتب ونفتش الفضائيات ونفتش الصحف ونفتش الإذاعات المسيحية التنصيرية المعتدية. أصبحنا نتابع، نفتش في كل ما حولنا، وأصبحنا مهتمين بأسلوب تفكير المسيحي المعاصر الذي لا ندري سببا لهذا الغل والحقد الذي يسكن قلبه وصدره إلا لسبب واحد، أنه عاش آمنا مستأمنا بين المسلمين وعلى أرض المسلمين وعلى أنهار المسلمين، أطعم من هذه الأرض وشرب من مياهها ورضع من ألبانها، فكان لقاء هذه الحرية وهذه الحقوق التي لا تتوفر على الإطلاق في أي عقيدة أخرى، وعلى رأس العقائد العقيدة المسيحية التي ترفض الآخر على طول الخط. والتاريخ الأسود للكنيسة يحكي، وقد يطول بنا العمر ونفتش في كتب المسيحيين التي رصدت جرائمهم في بلاد المسلمين، القتل وبقر البطون وحرق الأجساد والبيوت والأراضي وهتك الأعراض وإجبار المسلمين بالسكين والبندقية والمسدس والمدفع لتغيير الدين، تغيير المعتقد وتغيير الاسم. ولعل تاريخ الأندلس يخزي التاريخ المسيحي، حتى أن بعض المسيحيين المنصفين في هذه النقطة بالذات يقر ويعترف أن الحروب الصليبية إنما كانت حروب إجرامية اتخذت من الصليب ستارا لها. لنسمع سويا هذا القول.
مثلا لما يكون أقام حروب الإصلاح اتقتل فيها عشرات أو مئات الآلاف من الطرفين كاثوليك وبروتستانت، يبقى دي مسيحية؟ دي احنا لما نقول ان الحروب الصليبية كانت غلط دي فيها ايه يعني؟ مش من واجبنا نقول كده؟ لكن ما بنمسكش نقعد نقول انه البابا الفلاني في روما عمل كذا وسوى ومش عارف ايه وبتاع، الحاجات اللي هي تخش تحت بند التجريح دي المفروض بنبعد عنها. لكن لما نقول الحروب الصليبية كانت خطأ في حق المسيحية، حقنا نقول كده.
جميل. إذن نحن هنا لم نأتي من عندياتنا إلا بواقع مشهود لدى المسلم ولدى المسيحي. تاريخ المسيحية كله دم، منذ رفع المسيح عليه السلام إلى يومنا هذا لم تتوقف أنهار الدماء حتى الآن. فقط عندما تسلط الأضواء على الحدث أو تغيب الأضواء عن الحدث، لكن حتى يومنا هذا الغل والكراهية والضغينة بين المسيحيين بعضهم البعض، ولا بد بمشيئة الله تعالى نلتقي مع البرنامج الجديد قريبا إن شاء الله، الصراع العظيم. برنامج الصراع العظيم أتناول فيه قريبا جدا بمشيئة الله تعالى تاريخ المسيحية بأقلام مسيحية، ليشهد المسلم المعاصر حقيقة ما عليه الآخر. المسلمون يتأذون أن هناك سني، شيعي، بهائي، قدياني، صوفي. لا تبتئس أيها المسلم، هذا الركام الفاسد الذي أصاب المجتمع الإسلامي في عقله لم يأتي من فراغ، لما هي تركة موروثة ورثها أهل الإسلام من أهل المسيحية. كل هذه الأحقاد والضغائن حتى في عصرنا القريب، الفساد أصله مسيحي أو مسيحية. الفساد الآن يتمثل في ماذا؟ يتمثل سينما، مسرح، تلفزيون، مراقص، ملاهي، خمور، زنا، دعارة. قس على ذلك، تعالوا نسأل من في عمري لا يحتاج لسؤال، أو يسأل أباه، من في عمر أبنائي يسأل جده، يعني تحت 40 يسأل جده، لأن جده هيكون واعي جدا أن أول ملهى ليلي أنشأ في مصر، أول ملهى ليلي أنشأ في مصر أنشأ بتصريح رسمي من المحتل الإنجليزي في بيت النحاس باشا، أول ملهى ليلي في مصر أنشئ بتصريح إنجليزي مسيحي في حديقة بيت النحاس باشا الوفدي الله الشهير. السينما المعاصرة لم يعرفها المسلمون ولم يمارسوها إلا بعد أن جاءت على أيدي مسيحية إلى مصر وبلاد المسلمين خاطبة. الخمارات ما كان لها أن تكون في بلاد المسلمين إلا بعد أن أتت على أيدي مسيحية إلى مصر. ممارسة الدعارة، ممارسة الدعارة الرسمية، دعارة بتصريح حكومي في مصر كان على أيدي مسيحية أيضا. المرأة اللي عايزة تمارس الزنا رسمي تدفع ضريبة وتاخد تصريح هوية وتسأل، انت بتمارس الدعارة رسمي ولا غير رسمي؟ ان تتجرأ المرأة في بلاد العرب والمسلمين لتكون ممثلة، البداية مسيحية. كل هذه الموبقات، حتى الدخان، السجاير، ما كانت توجد في بلاد المسلمين قبل أن يأتي بها المسيحيين. لا يوجد شيء من الشر أتى إلى بلاد المسلمين إلا عن طريق المسيحيين أو اليهود، والمعلومات في ذلك واسعة. وحقيقة أنا من حوالي 10 أعوام كان لي اهتمام شديد بتأريخ ذلك، وركزت على الفنانين والفنانات، وشفت قد إيه دور المسيحيين ومن بعدهم اليهود في استدراج أسر مسلمة بالكامل إلى هذه الدائرة. ثقافة الحوار تقتضي إنك تكون على علم بهذه التواريخ وهذه الأحداث. المحافل الماسونية الإرهابية العدمية ما كان لها أن تكون في بلاد المسلمين إلا على أيدي بعض الفاصل. أقول لكم أستودعكم الله.
إن شاء الله.
النبي لا كذب، أنت ابن عبد المطلب، أنت البشير النذير، أنت الرؤوف المحتسب، يا سيد المرسلين، أنت البشير رحمة العالمين، أنت النبي لا كذب، أنت البشير النذير، أنت الرؤوف المحتسب، أنت النبي لا كذب، أنت ابن عبد المطلب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدت إليكم بحمد الله تعالى. في الفاصل سألني الأستاذ أيمن فهمي مدير التصوير سؤال غاية في الطرافة، معترض على كلامي إن طيب اللي أيام النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا بيشربوا خمرة قبل ما الإنجليز المسيحيين يجيبوا الخمر مصر، ذكرني هذا القول وهذا السؤال الجميل والطريف إن في كتاب المسيحيين المسمى خطأ بالكتاب المقدس أن أول معجزة للرب يسوع، طبعا ما ينفعش الرب يبقى له معجزات لان افعال الرب قدره واراده ومشيئه، المعجزات لازم تكون للبشر، المعجزات تكون للبشر الذين اصطفاهم الله عز وجل ليكونوا انبياء ورسل، فمنحهم الله عز وجل المعجزات ليدللوا ويبرهنوا لأتباعهم أنهم أهل صدق وأهل رسالة وأهل نبوة. فكانت المعجزة الأولى بحسب كتابهم أن يسوع الرب حول في فرح كان في قرية قانا الفلسطينية، حول عدد من براميل الماء، عارفين البرميل طبعا زي براميل البترول كده، لكن طبعا معروفة براميل الكشري وبراميل الخمرة، هي البراميل وشفناها احنا في افلام كثيرة، واللي شاف فيلم روبن هود وشاف القسيس الكبير الضخم اللي راكب عربية بيجرها حصانين وماشي ومش قادر يستغنى عن الخمرة، والعربية اللي كان بيجرها الجرار الحصانين كانت كلها خمرة. وفي الأفلام الأجنبية لا يتورع المسيحيين في الغرب إن القسيس يتجرع الخمرة حتى يعني السكر الشديد. فالمسيح عليه السلام عندنا طبعا لا يمكن أن يكون شاربا للخمر أو حاملا لها، ومعاذ الله أن يكون صانعا على الإطلاق، لكن رب يسوع في الملة المسيحية كانت أول معجزة له أنه حول عدد من براميل الخمر أظن 7 حولهم إلى خمر، وطبعا أشبع الجماهير التي حضرت الفرح، إلا أن خبراء الخمر في الفرح لم يكتفوا وطلبوا المزيد. وهنا كانت أول مواجهة نقرأها في الكتاب المسمى بالإنجيل، أول مواجهة بين الرب يسوع وبين أمه الطيبة الحنون عندما ذهبت إليه لتسأله مزيدا من الخمر، ويبدو أنه كان منشغلا بأمر آخر، فقال لها نصا: مالي ومالك يا امرأة. ونحن المسلمين نعتبر أن هذا نوع من الاعتداء على مكانة الأمومة، وأن يكون ذلك من رب أو حتى نبي أو رسول، هذا نعتبره عيب شديد، ونسميه أنه يعني أغضب أمه أو نهرها أو يعني أساء إليها. نعود إلى الماسونية، أقول أن الماسونية لم يكن لها وجود في بلاد المسلمين إلا على أيدي مسيحية، وأندية الروتاري التي جاءت إلى مصر عام 1917 وعقدت أول جلسة لها في فندق شبرد في ميدان التحرير، وهو ما زال قائم حتى الآن، واجتمعوا في هذا اليوم، لا أذكر اليوم تماما لكن عندي في كتبي وأوراقي اليوم محدد، وأقروا وجود الروتاري في مصر بعد ضم بعض القابلين للمسونة، ده من يعني مشتقة من الماسونية، وأظن أن من هؤلاء الناس والذين ابتلوا بلاء حسنا في الماسونية الصهيونية العدمية طه حسين عميد الأسى العربي. فطه حسين أول من ترجم دستور أندية روتاري الماسونية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، وكان كل الحضور بلا استثناء مسيحيين، والذين انضموا لأندية روتاري كانوا جميعا مسيحيين باستثناء اثنين أو ثلاثة فقط ممن يتبعون الاحتلال الإنجليزي حينذاك. فموضوع الخمور والزنا والفسق والفجور في بلاد المسلمين أتى على أيدي مسيحية ولا غضب في ذلك. وأقول أن البعض يمكن أن يبرئ ساحة الكنيسة من ذلك، ولكن أقول أنا أن الكنيسة لا يمكن أن تكون براء من ذلك. لماذا؟ لأننا لم نسمع يوما أن الكنيسة حرمت الخمر، رغم أن يسوع الرب عندهم يوم العشاء الأخير كما يقولونهم قدم للأحبار أو للإثنى عشر قدم لهم الخمر وأمرهم بأن يشربوا، لكنه هو لم يشرب. لم يأتي في كتبهم على الإطلاق أن الرب يسوع شرب خمرا على الإطلاق، وقال أنه سوف يشربها في الملكوت، أي عند ربه جل وعلا بعد أن يرفع من الأرض. وذلك لغضاض فيه عند المسلمين أن الأنبياء والرسل والصالحين والأتقياء سوف يشربون خمرا في الجنة إن شاء الله، لكنها خمر غير خمر الدنيا، ويشربون لبنا غير لبن الدنيا، وينعمون بكل ما لذ وطاب في الجنة إن شاء الله. وأحسب أن مسيحيا الآن يشاهدني ويقول هل هذه جنة المسلمين؟ كلها أكل وشرب وشرب ونساء وغلمان؟ نعم، تلك هي جنة المسلمين. والعجيب أنها هي الجنة الموجودة في كتب المسيحيين، بفارق واحد، أن علماء المسلمين لأنهم يحبون الحق ويستوعبون كلام الله عز وجل ويفهمون أن نعم الآخرة نعم الجنة غير نعم الدنيا، وما في الدنيا من نعم ما هي إلا صورة تقريبية للذهن البشري الإنساني ليفهم ويستوعب الإنسان ماذا سوف يكون له في الآخرة في الجنة. في الكتب المسيحية وجدت أن جنة المسلمين هي الجنة في الكتب المسيحية، ولكن مع بعض الإضافات، وسوف نعالج هذا الأمر في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. نقرأ سويا من الكتاب المسمى بالإنجيل النصوص الكتابية، ليست من عند المسلمين إنما من كتب المسلمين، عندهم خمر وكراسي وأرصفة وكراسي بمساند وفطير، حاجات كتيرة جدا في الجنة عند المسيحيين، لكن آبائهم لم يعلموهم ذلك كما علمنا علماؤنا المسلمين من قبل، لا أدري لماذا، هذه قضية كنسية لا علاقة لي بها. أما المقصود الآن هو ثقافة الحوار، أن نعرف الآخر المسيحي، أن نقرأ في كتبه ونتعرف على معتقده مباشرة. هنا نقترب من الكنيسة العربية رويدا رويدا، وأقول أن الكنيسة العربية في حاجة شديدة إلى ترتيب أوراقها وإعادة النظر في موقفها شديد العنف من الإسلام والمسلمين في نصف القرن الأخير. الأمر وصل بالشباب المسيحي إلى درجة تصاعدية من الحقد والكراهية والغل، الذي أدعو الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ أولادنا وشباب المسلمين من هذه الصورة البشعة لما يسكن قلب الشاب المسيحي الآن. أنا لا أعمم، وأعرف أن مثل هذا الشاب قليل لكنه موجود، والكنيسة تعرفه شخصيا. أعرف أن هذه نماذج موجودة عند المسلمين، لكن نحن نعترف أن هناك من أبناء المسلمين من يمكن أن نصفه بالمتعصب، بالمتطرف في فكره تجاه المسيحيين، لكن الغير معروف والخفي وغير المعلوم أن مثل هذا النمط موجود أيضا داخل الكنيسة وبكثرة ووفرة وشراسة، لكن المسيح الكنيسة من تكتيكها الحركي والدعوي أنها قادرة على إخفاء مثل هذه الشخصيات خلف جدران الكنيسة الضخمة والعالية، بينما المسلمين لا يستطيعون إخفاء أي مرض داخل المجتمع، حريصون على بيان أي خلل أو وجع في قلب الأمة في محاولة لعلاجه. في الكنيسة أعرف أنا شخصياً ليس أقل من 30 مسيحي، وهذا يعني شيء يعني شديد، ليس قليل، عدد ليس قليل، هذه معرفة قريبة من نفسي، يعني هذه معلوماتي أنا فقط، ليس أقل من 30 بنت وولد مسيحيين، بنت وولد أقصد ذكر وأنثى، يعني منهم ناس كبيرة في السن ومنهم ناس شباب، ينظرون إلى المسلمين نظرة إرهابية دموية عنيفة ملؤها الغل والغيظ والحسد. وعلشان ما أكونش مبالغ أكثر، نسمع هذا النمط لثواني قليلة ونعود.
لو أنا النهاردة وزير داخلية، أقسم بالله لن أدع مسلم يعيش في مصر إلا وأقتله، ولن أقتله فقط، ولكن سأمثل بجثته رجل، كهف، امرأة، طفل، رضيع، لن أرحمه، لن أرحمه، أنا مش هسيبه. أنا أجوز معدوم أحساس المحبة ناحية المسلمين، لن أدع أي شيء مسلم إلا وفرمته ورميته لك.
جميل. هذا واحد من كثيرين أعرفهم ولدينا تسجيلات وحشية، تسجيلات تطالب بإجلاء المسلمين عن مصر، والله إجلاء المسلمين عن مصر وإرجاعهم إلى بلدهم السعودية، هكذا يقولون، فإن بقوا في مصر فعليهم دفع الجزية. لكن هناك مشاكل عديدة، فالإسلام صريح وواضح، الإسلام صريح وواضح، عندما انهزم النصارى الرومان أمام عمرو بن العاص طلبوا التفاوض، فقال لهم عمرو: ماذا تريدون وما هي مطالبكم؟ قالوا: إما الجلاء أو القتل. قالوا: إما الجلاء أو القتل. فقال عمرو بن العاص: أما نحن أهل الإسلام فنقول لكم: إما الإسلام أو البقاء بيننا ودفع الضريبة التي تعيننا على حمايتكم وأن نؤدي واجبنا نحو رعايتكم وتمهيد الطرق لكم وتوفير الماء والإضاءة لشوارعكم أو الحرب. فارتضى المسيحيين المحاربين المنهزمين، هم الذين ارتضوا الخيار الثاني، البقاء ودفع الضريبة التي حملت اسم الجزية. العجيب أن الكنيسة لا تدرس لأبنائها مثل هذه الوقائع التاريخية، رغم أنها في كتبهم التاريخية، وأنا قرأت ذلك في الكتب التاريخية، رغم أنها في كتبهم التاريخية الكنسية، وجاءت كلها كما أنطقها أنا في هذه الكتب، لكنهم لم يدرسوها لهم، أخفوها. لكن المؤلم أن نجد آباء في الكنيسة المصرية معاصرين استمعوا إلى هذا القول من هذا الشاب الذي استمعنا إليه من دقائق قليلة. قال هذا الكلام في وجود هذا القس الكبير المشهور. لكن المفاجأة أن هذا القس والآخر فعل ما يدل على أن هذا الشاب من نتاجه. بعد الفاصل نسمع القس. شكرا، بارك الله فيكم.
إن شاء الله.
ولكن أمتي المحضرية كل خلق الله إلا حبيب الله.
فداك يا رسول
أبي أنت وأمي
يا رسول الله.
يا رسول الله. هناك أمتي المحضرية
عدنا بحمد الله.
السلام عليكم ورحمة الله. عدت إليكم بحمد الله تعالى. توقفت عند استشهادي بأن هذه الروح العدائية التي تبناها بعض الشباب والفتيات المسيحيين والمسيحيات لم تأتي من فراغ، ولكن أتت بسبب عنف وشدة ومنهج بعض القساوسة اللي تبنوا فكر الخصومة بين المسلمين والمسيحيين في بلاد المسلمين، ويسعون إلى رفع درجة الحرارة بين أهلي مصر على وجه الخصوص المسلمين والمسيحيين. ولذلك أنبه بشدة المسلمين شبابا وشيوخا وكل واحد ذا حمية، أنبهه اضبط مشاعرك، انتبه، إياك أن تستدرج لأن تفعل مثل هذا أو تردد مثل هذا. لا لا، هذا خطأ، هذا خطأ من ناحيتين، ناحية إيجابية للمسلمين وناحية سلبية للمسلمين. الناحية الأولى إن إشعال الفتن في أرض مسلمة الخاسر فيها والمسلم فقط دائما. أي فتنة الخاسر هو المسلم دائما. الحفاظ على البيت يقتضي أن تتحمل بعض الحجارة التي تقذف على البيت، يمكن بل بالضرورة أن تتغافل عن حجر كسر لوحا من الزجاج، أو طلقة جرحت جدارا من البيت. انتبه، إياك أن تستدرج. البيت بيتك والأرض أرضك. ومحمد صلى الله عليه وسلم نبه إلى ذلك كثيرا. لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المكسب الثاني للآخر أو الخسارة السلبية للمسلمين الثانية أو الجانب السلبي في هذا الموضوع، أن المسيحيين الذين يحرصون على رفع حرارة الفتن وإيجادها وصناعتها هم مأجورون، يحققون مكاسبا مادية من مثل هذه الأحداث. صدقوني، صدقوني، أنا أعرف شخصيتين أو ثلاثة من المسيحيين المصريين، يعني أتصورهم يرقصون فرحا عندما تحدث حادثة، مشكلة بين مسلم ومسيحي في مصر، أكاد أراهم وهم يقفزون فرحا من الأرض، يطيرون في السماء، آتانا الرزق من أوسع أبوابه، سنجمع الأموال، تماما كما يفعل اليهود عندما يقتل يهوديا، ترفع اللافتات في بلاد الغرب، أنقذوا إخوانكم اليهود، تماما ترفع لافتات أنقذوا إخوانكم المسيحيين في مصر. بلغ الأمر أن بيانا صدر منذ في آخر مارس، آسف، آخر أبريل الماضي، آخر أبريل الماضي 2007 بالتقويم المسيحي، بيانات وتصريحات أنقذوا أحد الأديرة المصرية، إن طلقات الرصاص تنطلق من المسلمين لحرق أحد الأديرة المصرية، وهكذا اجمع أموال. ففوجئنا أن القائمين على الدير يصدرون بيانا من عنديتهم، لم يسألهم أحد، يقولون نرجو من المتاجرين أن يكفوا ولا يتاجروا بنا، فالدير لم يحدث به أي طلقات نارية ولا يوجد حوله أي مشكلات، لا قبلية ولا سكنية ولا اجتماعية ولا ثقافية ولا أمنية. هكذا تصل بهم الجرأة لاختلاق وصناعة أحداث ليجمعوا بها الأموال. قبل ما ننسى نسمع القس اللي أنا بدعي عليه، إن أمثال ابننا اللي سمعناه المسيحي اللي سمعناه يتوعد ماذا سيفعل بالمسلمين عندما يكون وزيرا للداخلية المصرية أو حاكما لها. الآن نسمع أبوه في الكنيسة الكلام ده اتقال أمامه في أحد المجالس، لكن طبعا ما عندناش ما يثبت أنه كان موجودا في هذا المجلس، لكن نسمع مع بعض كلام هذا القس الشهير الكبير. تفضل.
مطلوب منك إنك تهيئ نفسك إنك داخل على عصر استشهاد جديد، إنك داخل على عصر استشهاد جديد. ما تسمحش لأي بني آدم يقرب من كنيستك حتى لو ضحيت بعمرك وحتى لو دمك سال من أجل مسيحك. واستعد، الأيام اللي جاية هتكون أصعب من الأيام اللي فاتت. لبلدنا، لبلدنا، إحنا أساس البلد. جزء مننا لما جه الإسلام انخرط فيها وما تنساش ان الموت ربح.
لكن الغريب والعجيب المفاجأة الكبيرة ان القس اللي سمعناه ده حاصل على شهادة الايزو، شهادة الجودة، حاصل على شهادات تكريم من الحكومة المصرية على أنه رجل سلام. نشوفه مع بعض وهو بيعرض نفسه أنه حاصل على هذه الشهادات لتدل على أنه رجل سلام وأمن في مصر، بما يتعارض مع ما سمعناه من دقيقة واحدة. نسمعه مع بعض.
أشكر ربنا أني حصلت على جائزة الوحدة الوطنية، والجائزة دي أنا واخدها من المركز العربي، المركز المصري للثقافة العربية، وده درع أنا واخده. الكاميرا ممكن تقرب وتجيبه.
درع ويا.
و تم تسليم الدرع في لقاء في النيل هيلتون، كان حضره فضيلة المفتي، وأدي صورة فضيلة المفتي، وقال كلمة رائعة جدا. أدي أكتر من صورة لفضيلة المفتي.
جميل. طيب ننتقل خطوة للأمام قبل أن تنتهي هذه الحلقة من برنامج ثقافة الحوار، ونعود سريعا إلى العلاقة المسيحية المسيحية. هل هي أقل اضطراما وأقل ثورة وأقل غل وغيظ مما هو بين هذه الأطراف المسيحية والمسلمين؟ وأنبه بشدة أن هذا الكلام لا يمكن ولا يجب ولا يصح ولا يحق أن يعمم على كل المسيحيين، لا في مصر ولا في بلاد العرب ولا في بلاد العالم. ففي الكنيسة أناس عقلاء متزنين يسهمون في درء الفتن وحماية الجبهة الداخلية للمسلمين لبلاد المسلمين، لكنهم، وهذه المعضلة الكبيرة، لا يملكون القدرة على مواجهة هذا المد الإرهابي الكنسي. هم أناس يملكون العقل والحكمة والأدب، لكنهم لا يملكون القرار، لا يملكون القرار. في العلاقة المسيحية المسيحية نوهت في الحلقة الأولى بوضوح لنمط من أنماط الكراهية الأرثوذكسية للبروتستانت، لكن اتصل بي هاتفيا أحد المسيحيين الذين أعرفهم وقال أن الأمر ليس بهذه الصورة وأنني أبالغ. فقلت له أبالغ في تسجيل صوتي؟ هل التسجيل الذي سمعته كان صادقا أم كاذبا؟ قال نعم صادقا، لا أكذبه، لكن علاقة ليست بهذه الحدة. فوعدته احتراما له، واحتراما لأنه اتصل بي، واحتراما لأنه يؤمن بالحوار ولم يتعصب ضدي ولم يتخذ ضدي قرارا، وكان حديثه معي راقيا حضاريا، لكني وعدته أن أسمعه جزء آخر من نفس الحوار. كنت حقيقة استبعدته لأنه يعني حقيقة يصور حقيقة العلاقة بين الأرثوذكس المصريين والبروتستانت المصريين، بين أكبر طائفتين مسيحيتين في مصر، أكبر، لا ينافس الأرثوذكس في مصر من حيث العدد أو قوة الحركة أكثر من البروتستانت أو الإنجليين. نسمع هذا التسجيل اللي بينقل الصورة دقيقة لمدى الغل الموجود في الصدر الأرثوذكسي إلى المسيحي الإنجيلي أو البروتستانتي. نسمع سويا.
الحملة الشرسة الأدفنتستية اتخنقت ولا نسيبهم ياخدوا شعبنا ولا ايه؟ انت يا حضرة البروتستانت المندس ولا هيهمني كلامك مهما حاولت ان انت تخلينا تراجع عن الدفاع عن الايمان والعقيدة، وخليك قاعد عشان تسمع صدى ودانك لغاية اخر المؤتمر.
طيب نتجاوز هذه النقطة ونعود ايضا الى نقطة انا عالجتها اظن في الحلقة الثالثة، اظن انني عالجتها في الحلقة الثالثة، وهي الحديث عن حتمية التحريف في الكتاب المقدس عند المسيحيين. وأيضا قال لي هذا الصديق المسيحي أنني اقتطفت شريحة جزء مقطع من الكلام وأتيت به إلى المشاهدين للتدليل على التحريف والاعتراف بالتحريف، وأنني لا أملك إلا هذا المقطع، وما كان ينبغي أن أجعل هذا المقطع دليلا أو برهانا على قضية تمس الكتاب المسيحي. أنا عايز أوصله حقيقي لكل مسيحي إن الأمر مش بهذه البساطة، لا، الكتاب الذي بين أيدي المسيحيين كل الطبقات العلمية اللاهوتية المسيحية تعترف وتعلم أنه ليس مقدسا وأن هناك تحريف واقع بالضرورة. اسمعوا الكلمة اللي جاية مني، وأن هناك اختلافات بين كل طبعة وأخرى وبين كل ترجمة وأخرى، وأن هناك مستويان للتعامل في هذا الكتاب، كتب لجموع الشعب المسيحي ومطالبات بأن تحجب الآراء العلمية اللاهوتية فيما يعرض على الشعب المسيحي. نسمع مع بعض، وأنا لا أحب أن أعود لهذه التسجيلات مرة أخرى، لكن أخذها فقط حتى أبرئ نفسي من تهمة أنني يمكن أن أتقول على الكنيسة في موضوع اعترافها بالتحريف صوتيا. نستمع مع بعض، تفضل.
أول مشكلة تقابلنا هي الترجمات الكثيرة للكتاب المقدس، وهذه الترجمات بينها وبين بعضها البعض فروق عديدة. جايز تكون فروق في اللغة أو في الألفاظ، ولكن مع ذلك تثير شكا عند كثيرين. طلعت طبعة جديدة للكتاب المقدس في أولها ملاحظات تقول دي مزيدة ودي ناقصة في بعض النسخ، فما الكلام ده يشكك يا جماعة؟ غير النسخين يقولوا علينا ايه؟ بتزودوا في الكتاب وبتنقصوا، ودي مش موجودة في نسخ ودي موجودة في حاجة ثانية. يا ريت ان القائمين على طبع الكتاب المقدس يفرقون تماما بين ما يقال في كليات اللاهوت وما يعطى للمؤمن العادي ليقرأ. صدقوني لما بيجيني كتاب من اللي اسمه كتاب الحياة ده وهو كتاب مقدس عشان امضي عليه ما برضاش أمضي عليه مع إنه الكتاب المقدس. صدقوني لما بيجيني كتاب من اللي اسمه كتاب الحياة ده وهو كتاب مقدس عشان أمضي عليه، ما برضاش أمضي عليه مع إنه الكتاب المقدس، لأني مش موافق على الترجمة الموجودة. ياريت تستقروا على ترجمة معينة ونمشي عليها. احنا مش معناها كل ما تطلع ترجمة في لبنان ننشرها في مصر، خصوصا ان هذه الترجمات احيانا تكون خلاف في اللفظ واحيانا تكون خطأ فعلا، يعني تكون الترجمة الجديدة خطأ. هضرب لكم مثلا من جهة الاخطاء، زي احيانا تترجم كلمة الامم بالوثنيين.
اظن كده الامور واضحة، اظن هنا الامور واضحة تماما. مطالبة للدارسين واللاهوتيين ان ما ينفعش ننقل ما يوجه من اللاهوتيين المسيحيين للكتاب الذي يقدسه المسيحيين من نقد ومن حقائق لا يصح أن نعرضها على الشعب المسيحي، وإن احنا نحافظ على ما بين أيدي الشعب المسيحي وإحنا راضيين به، وإحنا راضيين به. طبعا ده كلام ما ينفعش، يعني ده دين وعقيدة، يعني بمعنى أن ما يرضى به سين الكنيسة سين نفهم تماما أن الكنيسة صاد لا ترضى به، وما يرضي الكنيسة صاد لا ترضى به الكنيسة عين، وأن هناك نصوص أو ترجمات هي مقدسة 100% عند الشعب البروتستانتي لكنها غير مقدسة عند الشعب الكاثوليكي، وأن هناك بين أيدي الشعب الكاثوليكي ما يرفضه رفضا تاما الشعب الأرثوذكسي. وأنا أبرئ بقى الشعوب الثلاثة، ولكن آباء هذه الشعوب، آباء هذه الشعوب التي توجه، التي تخفي وتسمح، تحظر وتمنع وتعطي وهكذا. لكن مما سمعناه الآن أن هناك كتبا مقدسة معتمدة عند البروتستانت لكنها غير معتمدة عند الأرثوذكس، وكتبا معتمدة عند الكاثوليك البيروتيين اللي أشار عليها، أشار المتحدث إليها بالنسخة البيروتية، بيروتية يعني كاثوليكية. فإن الكتاب المقدس الذي يقدسه الشعب الكاثوليكي والمعروف بالطبعة البيروتية هي طبعة غير معتمدة وغير مقبولة وغير مقدسة عند الأرثوذكس. أظن يعني مفروض نكتفي في هذه النقطة بهذا الكلام، وإن كنا سوف يعني ندلل عليه بعد ذلك من خلال الكتب أيضا، لكن أنا الآن في الحلقات الأولى أستعين بالصوتيات وأحاول أن أستخدم الشيء المرئي بعد ذلك في الحلقات القادمة بمشيئة الله عز وجل. في حوار مع صديق مسيحي هو قمص بيعاتبني وبيقول يعني ان حكاية تغيير المنكر عندكم يعني فيه تعدي، وان المسيحية دين محبة ولذلك يشعر بالراحة النفسية. في الحقيقة انا لم استطع يعني ان اسكت، لان هناك حدث كبير جدا وكبير في المسيحية وفي الكتاب الذي يقدس، وجدت فيه الرب يسوع يمارس الإرهاب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فاكرين لما كان الإعلام بيتكلم ويقول ده في بلطجية في إمبابة من إحدى الجماعات الإسلامية؟ فاكرين لما الإعلام كان بيتكلم عن بلطجية ويقول بيفرضوا أتوات على الناس يقفلوا محلاتهم؟ هذه الصورة تماما أنا قرأتها نصا في الكتاب المقدس عند المسيحيين، وأنا لن أصمم على مفهومي لهذا النص إطلاقا. بمشيئة الله سوف نقرأه ونستمع إليه بصوت كنسي، ثم نقيم الأمر ونسأل: هل كان المسيح عليه السلام إرهابيا بالمفهوم المعاصر أم لا؟ بحسب الكتاب المقدس عند المسيحيين، بحسب الكتاب المقدس عند المسيحيين. ويظل السؤال قائما إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. السؤال: هل كان المسيح عليه السلام إرهابيا بالمصطلح المعاصر؟ الإجابة في الحلقة القادمة. أستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني، أعتز بديني وإسلامي بنبي